بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من واجبات الإحرام لبس الثوبين، فيجب على المحرم أن يلبس الثوبين، يسمى أحدهما بالإزار والآخر بالرداء. لا كلام ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب ذلك، ولعله متسالما عليه بين جميع المسلمين، وقد جرت عليه السيرة إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما الكلام في جهات، تارة في وجوب ذلك وعدم وجوبه، فأن لبس الثوبين هل هو واجب في الإحرام أو أنه ليس بواجب، أمر مستحب، وعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر المسلمين لا دلالة فيها على الوجوب. يدل على الوجوب عدة من الروايات السيئة التي ورد الأمر فيها بلبس الثوبين، وإن كان الأمر مقرونا بالأمر بالمستحبات بجملة من الأشياء التي هي ليست بواجبة جزما، فيقع الكلام في أن مثل هذا الأمر هل يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب. تقدم الكلام في ذلك في المباحث الأصولية، وقلنا إن الأمر في نفسه ظاهر بالوجوب بحكم العقل، باعتبار أن الأمر بشيء إذا لم يكن مقيد، إذا لم يكن قرينة على الترخيص في التارك، لا يكون عذر للعبد في مخالفة هذا الأمر، فيحتاج إلى قرينة في الترخيص. ومجرد الانضمام إلى ما فيه الترخيص لا يكون قرينة على الترخيص، فإذا ورد الأمر بشيئين أو بأشياء، اغتسل للجمعة والجنابة وغير ذلك، ودل الدليل على أن غسل الجمعة غير واجب مثلا، لا يكون هذا كاشفا على أن غسل الجنابة أيضا غير واجب، بل لا بد من الترخيص فيه بنفسه. وهذه عدة روايات نقرأ بعضها برمتنا، روايات مختلفة، في بعضها أمر وفي بعضها الجملة الخبرية التي هي في مقام الإنشاء. أيضا تقدم أنه لا فرق في الدلالة على الوجوب بينما إذا كان الإنشاء بجملة خبرية أو بغير الجملة الخبرية. منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهاب، والرواية الصحيحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيئ للإحرام، فقال عليه السلام: اطلب المدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيز عليك من الماء، يعني تغتسل، وتلبس ثوبيك إن شاء الله تعالى. ففي هذه الرواية أمر بالجملة الخبرية بلبس الثوبين والأمر ظاهر في الوجوب. وأيضا روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف علي أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادا أو مساني. هذه الرواية أيضا ورد الأمر فيها بلبس الثوبين وبعد ذلك يجيئون إلى الإمام عليه السلام فرادا أو مساني. وفي صحيحة معاوية بن عمار أنه أمر الإمام عليه السلام عند التهيؤ بأمور قال عليه السلام وخذ من شاربك ولا يزر بأي ذلك بدأت من المقدمات ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس. هذه الرواية أيضا ورد فيها الأمر بلبس الثوبين. وفي صحيحة معاوية بن عمار أيضا قال عليه السلام إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد خافيا. وغير ذلك من عدة روايات التي وردت وفيها الأمر بلبس الثوبين إما بصيغة الأمر أو بالجملة الفعلية بالجملة الخبرية. فهذه الروايات دلت على أن هذا واجب إذ ليس هنا ترخيص في الترك فيدل الأمر على الوجوب. ويؤيد ذلك أيضا ما ورد في من يحرم من وادي العقيق يحرم من أوله ولكن من جهة التقية لا يمكنه ذلك فأمر سلام الله عليه بأن يحرم ويؤخر لبس الثوبين إلى آخر العقيق فيظهر هنا تلبيته. وأيضا يؤيد ذلك ما ورد من تجريد السبيان عند رسولهم إلى الفخ يحرمون من الميقات ولكن لا يلبسون ثوب الإحرام ولا يجردون بل يبقون على ثيابهم إلى أن يصلوا إلى فخ فيجردون من فخ. وغير ذلك من الشواهد فالظاهر أن المسألة مما لا إشكال فيها وأنه يجب لبس الثوبين بالنسبة إلى المحرم. الجهة الثانية من الكلام أن لبس الثوبين هل هو واجب في نفسه بالنسبة إلى المحرم يجب على المحرم أن يلبس الثوبين أو أنه شرط في الإحرام ومعتبر في الإحرام بحيث لا يتحقق الإحرام إلا به. والاشتراط يتصور على وجهه تارة بأن يكون لبس الثوبين متمما للإحرام لا أن يكون شرطا في تحقق الإحرام بالتلبية أو بالتقليد أو الإشعار. فلو فرضنا أنه لبى وهو عار عن اللباس أصلا أو لابس لأمر لا يصح الإحرام فيه يعني لا يجوز لبسه لا يتحقق الإحرام إلا بلبس الثوبين بعد ذلك. ما دام لم يلبس الثوبين لم يتحقق إحرامه وإن كانت التلبية صحيحة ولا حاجة إلى تكرار التلبية بل وقعت صحيحة ولكن الإحرام لم يتم تمامية الإحرام يكون باللبس فاللبس أيضا مقبب للإحرام. إذا كان القائل بالشرطية يريد ذلك كما احتمل في كلمات بعضهم فينفيه قوله عليه السلام يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والتقليد والإشعار، فبأي ذلك أتى المكلف أتى به فقد أحرم، فالإحرام لا يتوقف على شيء غير التلبية أو التقليد أو الإشعار. بعد ذلك لا يكون شيء دخيلا في الإحرام، بل الإحرام يتحقق بهذه الأمور، مضافا إلى أنه لا دليل على ذلك. فأولا يكفينا عدم الدليل في دخل لبس ثوبه الإحرام في تحقق الإحرام، وأن الإحرام لا يتحقق قبل ذلك، لا دليل عليه. وثانيا هذه الصحيحة وغيرها من الصحاح: فإذا لبى فقد أحرم. هذه الروايات تدل على أن التلبية تتحقق، على أن الإحرام تتحقق بالتلبية والتقليد والإشعار، ولا حاجة في تحقق الإحرام إلى أمر غير هذه. وإن أراد القائل بالشرطية أنه لا يصح التلبية أو التقليد أو الإشعار بغير ثوب الإحرام، يعني لو فرضنا أنه لبى وهو غير لابس لثوب الإحرام، إما عار ومجرد عن اللباس، أو أنه لابس لما يحرم لبسه على المحرم كالمخيط مثلا، إذا أراد ذلك أيضا يدل على عدمه. أولا عدم الدليل على دخل لبس ثوب الإحرام في تحقق الإحرام، وينافيه إطلاق هذه السيئة وغيرها من أن التلبية من أن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، ولو فرضنا أنه غير لابس لثوب الإحرام لإطلاق الدليل. فهذه الروايات أيضا تدلنا على أن لبس ثوب الإحرام غير دخيل في تحقق الإحرام بالتلبية، بل الإحرام يتعلق بالتلبية أو التقليد أو الإشعار من دون دخل لبس ثوب الإحرام فيه. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدنة الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح، عن ابن أبي عميد، عن معاوية بن عمار وغير واحدين غير معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أهرم وعليه قميصه، قال عليه السلام: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أهرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. الإمام عليه السلام فرق بين الأمرين، بين ما إذا كان حال الإحرام كان عليه القميص حينما أهرم، رجل أهرم وعليه قميصه، يعني لم ينزع القميص وأهرم في قميصه، طارة كذلك، وأخرى أنه أهرم ولم يكن عليه قميص بعد ذلك لبس قميصه، لبس المخيط القميص. ففصل سلام الله عليه بين السورتين بأنه إذا كان لبسه للقميص حال إحرامه فينزعه ولا يشقه، وإذا كان بعد الإحرام يشقه ويخرجه من رجليه. الفقهاء إذا ذكروا كذلك، يعني فصلوا بينما إذا كان لبسه حال الإحرام وما إذا كان لبسه بعد الإحرام. هذه السيئة تدلنا على أن إحرامه الأول مجزٍ ويكفي ولا حاجة إلى عادته، وإنما ينزع قميصه ولا يشقه في رجل أهرم وعليه قميصه، فقال عليه السلام ينزعه ولا يشقه، ولم يأمره بإعادة التلبية وإعادة الإحرام. فلو كان هذا شرطا في تحقق الإحرام فلا بد من الأمر به أنه يحرم بعد ذلك، ولا يصح إحرامه الأول، يعني تلبيته الأولى لم يتحقق منه إحرامه. فهذه الصيحة تدل على أن من أحرم وعليه قميصه ولم يلبس الثوبين بل أحرم في قميصه ليس عليه إلا نزع الخميس ولا يشقه، لا حاجة إلى الشق إذن، بل ينزعه من دون أن يشقه. هذه الصيحة إذن تدلنا على أن لبس الثوبين ليس بمعتبر في تحقق ذلك. حمل صاحب الحدائق قدس الله نفسه هذه السيئة على صورة الجهل، باعتبار أنه ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير ورواية أخرى ضعيفة. هذه الرواية صحيحة، رواية عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أهج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أصحاب بني أبي حنيفة، أفتوا في صدر الرواية موجود، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد وأن علي بدنه، هم هكذا قالوا. فقال له عليه السلام: متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. فقال عليه السلام: فأخرجه من ذاتك. مثل هذه السيئة أنه ينزعه ولا يشقه، فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قبل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه السيئة هي السيئة التي استدل بها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لأصالة البراءة في بحث أصالة البراءة، لكن قال: أيما رجل في الرسائل هكذا، الرواية هكذا، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين إلى آخر الرواية. هذه الرواية وردت في الجاهش. بقرينة هذه الرواية حمل صاحب الهدائق قدس الله نفسه تلك الرواية سيئة بن عمار، حمله على الجاهل إذن. إذن ليس في العالم دليل على صحة إحرامه، وإن كان هو إذن يختار عدم الاشتراط، ولكن يقول إن هذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها، بل هي مطلقة يحمل على المقيد. والظاهر أن هذا ليس من موارد حمل المطلق على المقيد، فإنه لم يقيد هذا الحكم بالجاهل، يعني الحكم الصحة، إنما نفى سلام الله عليه وجوب البدنة والحج من قابل، خصه يعني ذكره في الجاهل باعتبار أن أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ليس المراد من لا شيء عليه يعني عمله صحيح، أي رجل أتى بعمل فاسدا ولم يكن يدري به عمله صحيح، ليس هذا معنى لا شيء عليه، يعني لا يترتب على عمله شيء، بما أنك كنت جاهلا فليس عليك أي شيء من كفارة أو غير كفارة. الإمام عليه السلام في مقام نفي ذلك أبتوا أصحاب أبي حنيفة بأنه عليه البدنة وعليه الحج من قبيل من جهة الكفارة، مثل الإفساد بالجماع، كما أنه إذا أفسد حجه بالجماع عليه الحج من قبيل أفسد بأن عليه الحج من قبيل. فنفى سلام الله عليه بأنه ليس عليه أي كفارة، لا وجوب البدنة ولا الحج من قبيل، لأنه كان جاهلا والجاهل ليس عليه شيء. وأما أن هذا صحيح أو ليس بصحيح ليس من جهة الجهالة، أجنبي عن ذلك. الأمل الفاسد بالجهل لا يكون، لا يحكم بالسهاء. أيما رجل عمل شيئا بجهالة ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني لا يبطل عمله، ليس كذلك قطعا. بل لا شيء عليه يعني لا يكون هذا العمل وهذا الارتكاب موجبا لثبوت شيء عليه، لا أنه يثبت به الأمر الأول. فهذه الرواية لا يوجب الاختصاص، اختصاص الصحة بفرض الجهل. والرواية الأولى ظاهرة الدلالة في أن عمله هذا يعني إحرامه صحيح ولا يجب عليه إلا نزع الثوب، ولا يجب عليه شق الثوب. وأما إذا كان لبسه للقميص بعد الإحرام فهذا يجب عليه أن يشقه ويخرجه من تحت رجليه، وليس عليه أن ينزعه من فوق رأسه. هذا حكم تعبدي ورد في لبس الثوبين. فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اشتراط الإحرام بلبس الثوبين، لا بمعنى كونه متمما للإحرام ولا بمعنى كونه شرطا في تحقق الإحرام بالتلبية، بحيث لو لبى عاريا أو لبى بهو لابس للقميص يكون إحرامه فاسدا، فيجب عليه الإعادة. لا يستفاد ذلك بوجهين. بقي هنا صحيحة واحدة، ربما يقال إنه يستفاد منها الاشتراط، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.